عليه من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أخذونا الطاولة الله وكيل.
جيب لك إياها.
خلاص بلاها.
ما بجيب لك إياها.
ما في عليها. في اسم. قال وأن يكون المرتضع في حولين في الحولين فلا عبرة برضائه بعدهما وإن كان جائزا كالشهر والشهرين معهما يعني مع الحولين. أول سؤال نسألكم إياه في هذه المسألة طلبنا منكم في الجلسة السابقة بعدكم على نشاطكم الذهني إن شاء الله، ما هو حكم إرضاع هذه العبارة عند ماذا قال الشهيد الثاني؟ أول شيء سؤال هكذا يسأل، هل لعبارته مفهوم أو لا؟ عندما يقول الشهيد الثاني وأن يكون المرتضع في الحولين فلا عبرة برضاعه بعدهما وإن كان جائزا كالشهر والشهرين معهما مع الحولين، هذه العبارة يقول إن الرضاعة بعد الحولين وإن كان جائزا فإنه شو لا ينشر الحرمة، لكن السؤال هل تحديده الرضاعة الجائز بالشهر والشهرين له مفهوم؟ بمعنى هل الشهيد الثاني في عبارته هذه يريد أن يعطيك فتوى، يعني أعطى فتوى ضمنا اللي هي ماذا تقول يحرم إرضاع الولد أكثر من سنتين وشهرين، فكل إرضاع بعد الشهرين يعني بعد الحولين وبعد شهرين هذا يكون إرضاعا محرما، هل يفهم من العبارة هذا المعنى أو لا؟ أقرأ العبارة يا أخي. شو تفهم منا؟
لا هو قال كل شهر
وشهر ثابت. لا العبارة أولا، هل العبارة ظاهرة بهذا المعنى أو لا؟
لا مش عبارة شهيد الأول.
إيه شهيد الثاني ما في شهيد أول.
هو الشهيد الثاني كالشهر والشهرين.
ما في شيء، شهيد أول كله قالوا أنت أنا مرضى في الحولين.
يعني كان لا مفهوم كلام
شيء. هذا الشهيد الثاني له مفهوم أو لا؟ يعني هل الشهيد الثاني عندما يقول فلا عبرة برضاعه بعدهما وإن كان جائزا كالشهر والشهرين معهما مع الحولين، هل هذه لها دلالة على أن الشهيد الثاني يحرم الإرضاع بعد الشهرين أو لا؟
وشفنا هو
الشهر والشهرين. ها؟
كيف
لها إشعار؟ واقعا يعني ليس لها ظهور لكن ماذا؟ بلا إشكال فيها نحو أنحاء ماذا الإشعار، إذا واحد يضم له ما هو مذكور في المسالك لعله بيصير ماذا بيصير عنده نوع من الظهور فعلا، لأنه هو عنده بالمسالك عبارته بالمسالك بيقول شو اسمه رجعت
شيخ
عنده عنده جرة السيرة
المسالك
ما عنده عبارة جرة السيرة ولا بكتاب تاني قرأت أنا انت راجع المسالك الجزء الثامن صفحة 417 الثامن 417 عبارته بيقولوا أما الزيادة على الحولين فمقتضى الآية أنه ليس من الرضاعة لتمامها بالحولين ولكن ليس فيها دلالة عن المنع من الزائد، ليس فيها دلالة على المنع من الزائد، هذه عبارة موجودة في المسالك فعلا، بس هذه العبارة
شو شايفنا
ها؟
باب النكاح السابع
نكاح كمان مش نكاح على مبدأ النكاح، أنا مقصودي أنه هذا البحث قليل التعرض له في كلمات العلماء، في عندنا عبارات مثلا الشيخ الطوسي في النهاية ابن البراج ابن حمزة ابن إدريس كلهم عبارتهم يعني عبارتهم مدة شهر وشهرين يعني مقدار يسير، يعني عبارات قريبة جدا من عبارة مين موجودة في الكتاب في كتاب هنا، في عندنا عبارة للشيخ المفيد بيقول وليس على الأب بعد بلوغ الصبي سنتين أجر الرضاع فإن اختارت أمه رضاعه تبرعا بعد ذلك لم يكن له منعها منه ما لم يضر ذلك به، ظاهر عبارته ماذا جائز مطلقا بشرط عدم صدق يعني عدم شو عدم الإضرار مثل أي شيء آخر، يعني يكون حكم الإرضاع الصبي بعد الحولين حاله حال سائر الأمور، كل شيء لا يضره فهو جائز له فعلا. على كل حال إذا واحد يسأل عن مقتضى الأصل ماذا نقول؟ جواز حلي أصوات الحل الكلام كل الكلام بماذا؟ بما هو الدليل على الحرم؟ لا هذه نكتة على كل حال، هي مسألة شديدة الابتلاء ولو كان فعلا فيها حكم بالحرمة لا شدد عليه بالروايات بكثرة.
إيش جمع الإخباريين هم
الشيخ؟ ها؟
إخباريين بعد الحكم شو بيعمل؟ ما
شبهات؟ إذا كان شبهة تحريمية بيحتاطوا. إذا كانت شبهة تحريمية واحتملوا شبهة تحريمية واضحة يحتاطون، هم كل في الشبهة التحريمية بيحندون احتياط. شو الأدلة؟ الأدلة بيقولوا دليل، مثلا أعطوني كل واحد يذكر لي دليل. أفضل ما هو ممكن يكون دليل على الحرمة؟
لا رضا بعد
الفطام. مثلا شو أدلته على الحرمة مثلا؟ فضل كل واحد يذكر دليل. شو قلت أنت أول دليل؟ هذا أحد ما يمكن أن يذكر كدليل، أنه إطلاق أدلة لا رضاع بعد الفطام باعتبار أنه نقدر لا جواز للرضاع بعد الفطام، وفطام هو عبارة عن حولين. شو الإشكال على هذا الدليل؟
وحدة الصياغ بالربيع شكل
أنه أقلها مجملة، يعني أقل ما يقال بحقها ماذا؟ أنها مجملة. هل هي نقدر كلمة لا رضاعة جائز أو أنه لا رضاعة ماذا؟ ناشر. هذه مثل دلالة الإقطاع، هذه مناسبة الحكم الموضوع. وهنا كما يناسبه الحكم المولوي بالتحريم أيضا يناسبه الحكم ماذا؟ بعدم النشر.
هي لا طلاق قبل النكاح.
أدري. بلي صحيح كلامك صحيح. أنه أغلبهم هي أغلب الرواية هي في مقام شو اسمه لا يتم بعد الاحتلام وما أدري شو. شو ما عنده الواحد رواية عنده دليل ثاني؟ ما أحد بحث هذا البحث.
مفهوم الوصف ممكن إذا كانوا في رواية دلت على الجواز في الحولين، فمفهوم الوصف ماذا؟ تضيف عدم الجواز بعد الحولين. بس ما في رواية محل في بالي.
هلا إحنا نتكلم عن الرواية. في عنده بعض دل بالآية. بعض استدل بالآية أنه الحولين أنه الرضاع وشو اسمه حولين كاملين لما أراد أن يتم الرضاعة، أنه الرضاعة هي عبارة عن ماذا؟ عن حولين كاملين. ونحن يجوز لنا الزيادة بمقدار يسير بمقتضى السيرة، يعني هذا الشهر والشهرين من أتوا به العلماء، أنه السيرة قائمة على أنه المرأة عادة لا تقف ماذا؟ عند ال...
مش مفروض يحدد بالشهر والشهرين، مفروض مثلا يقول مثلا أمر يسير،
يعني مثلا هو الشهر والشهرين عادة.
ليش بده يحددوه بالشهر؟
ما شوف الواقع الخارجي. الواقع الخارجي أن عادة المرأة تبقى ترضع ابنها بعد السنتين شهرا وشهرين. إذا في تلك الأيام، في هذه الأيام عادة قبله شهر وشهرين. هي بعض الروايات ورد فيها أن الرضاع 21 شهرا ودون ذلك جور على الصبي. في جور.
ظلم يعني؟
إيه بالي. ظلم للصبي للولد. كانش في عندهم كثير أمور غذائية غير هذه الأيام. ما في قصة على بعضها البعض كثير يعني. وإن كان الرضاع الأم لها خصوصية وميزة، بس ما في واحد هالقد حدية يتمسك بها الرواية، بده يتأمل أكثر فيها على كل حال. وقال له بتلك الأيام شو عندهم أغذية الأولاد يعني، كان ما فيكش كتير ال ها؟ طب بس هذه الآية شو رأيكم بدلالتها؟ هل يمكن أن تدل أنه تمام الرضاعة هو عبارة عن اعتر عبأت ها؟ إذا قلنا هذه الآية تدل أو لا تدل؟ أن تمام الرضاعة هو عبارة عن حولين فالأجد يكون محرم.
من أراد أن يتم الرضاعة؟ يعني مش أقل بعد بعد
حولين في العكس هذا أقل عادي يجوز. هاي قرينا حق الأقل
بس بعد الأكثر مش ذكر.
لأن مسكوت عنه. ما ليس لها دلالة. فقط في مقام بيان أن الرضاعة التي يصدق عليها أن رضاعة تامة وكاملة. أما أنه ما زائد عنها هو عبارة عن حرام أبو لا، ما في استكشاف من هذه الدلالة. ها في هذه الرواية أحسن مفهوم الوصف. في هذه الرواية، في رواية بتقول أنه عن النبي معتبرة الحلبي أنه نهى عن أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه، ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين. طبعا هذا البحث غير مبحوث بكثرة بكلمات الفقهاء انصافا، يعني مزعج جدا الفحص عنه. هذا البحث ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين. شو بتصدر من العبارة؟
مصدر الضرر أو إذا دخل عنوان الضرر بيصير في إشكال بعد.
لا، المقصود من يضار بالصبي وتضار أمه في رضاعه نظر لشيء آخر، نظر للآية لا تضار أمه بمولودها ولا مولود له بولده، ناظرين لتلك الآية اللي هي العلاقة سابقا ذكرناها للبحث هذا، لنا علاقة أنه كان الرجل يمتنع عن نكاح المرأة بدعوى أنه الولد إذا حبلت سوف ينقطع لبنها، وكانت المرأة تمنع الرجل عنها خوفا أن تحبل فينقطع لبنها ويموت ولدها فعلا. شو نسوي بهالرواية؟ ليس لها أن تأخذ في رضاعي فوق حولين كاملين فعلا.
شو نعني؟
تأخذ
ليس مو معنى الحرمة الناس كم شيء الناس كم شيء مثل عنوان ثاني
لا ليش ليش الآن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملا مطلقا
يمكن
أنا هذا إذا واحد إذا هذه الرواية لوحدها يمكن واحد يتشكك فيها لكن راجعوا رواية أخرى نفس المضمون ورد فيها بالجزء 21 صفحة جزء صفحة 455 حديث السابع نفس التعبير بعينه ورد وعم بيتكلم عن الأجرة وهذا التعبير اللي ذكره الشيخ المفيد اللي بيتكلم عن ماذا أن المرأة إذا أراد أن ترضع ابنها بعد السنتين فترضع لكن ماذا هذا تستحق الأرجاء. هلا الزوجة بس والمرأة عندما ترضع ابنها تستحق على الرجل ماذا؟ الأجرة طالما أنها تطلب أجرة الموجودة بالسوق تستحق على الرجل.
وين الأجرة في السوق؟
ها؟
الحين وين في الأجرة في السوق؟ أجرة
المرأة. ما في مراضع الآن؟
لا
ها؟
لا.
كل بعد بيبي لا.
ما في عندنا
ممكن ما في ما.
ضايعة ممكن عندكم بس هني في المدن.
إيه شو الله ضايع. أنا عندكم
إن شاء الله. بشو يعني فكرة إن شو مذمة هي؟ أنا ما أدري ما في أبدا مراضع الآن.
لا.
أكيد.
ليه نضيع مش عنا مراضع شيخ؟
عجاد.
إيه.
ما في مرأة ترضع؟
ما ترضع ابنه. وديك على البيبي لا.
ما في عندكم كمان أنتم؟
بالمانية
كده. بالمانية. ليش ما فينا؟ على كل حال على كل حال هب أنه لا مراضع في المقام من قدر تقديره. نقدر ولو نقيس على 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 حليب الناشف فعلا نقدرها تقديرا بعد سأقول حل الرواية بحسب الظاهر بهذا المضمون الروايات هذه وإلا أقلها من الإجمال نفس السياقات لا تأخذ يعني لا تأخذ مالا لا تأخذ في أجرته مش أنها لا ترضعه أبدا وهذه المسألة الابتلائية لابد من النهي عنها بشدة فعلا بعضهم استشكل أنه من باب أن اللبن أن الحليب بعد السنتين من الخبائث وقد حرم الله تعالى ماذا الخبائث شو رأيكم بهذا الشيء خبائث
مثل عجين المحروق أي خبائث
ها
إنه أنا حكم من الخبائث
هو بيعرف من الظاهر
لازم في شيء يعني قالنا خبيثة شو استفاد منه؟ هنحاكم ذاك المنشأ
ما نحاكم كلمة الخبيثة. إذا نحن هكذا نبدأ أولاً أنا هاي تأمل بالآية دائما فعلا هذه على فكرة مشكلة بس شو الدليل على حرمة أكل النمل؟
النمل؟
إيه بالي. ما الدليل على حرمة أكل الصراصير؟ ما الدليل على حرمة أكل الصراصير؟ ما الدليل على ليش ما تستخدم عرفة أنت القرمة هذا الجراد؟ تستغذره تستغذره
بس ورد في
نص ما الدليل على حرمة أكل الخنافس ما الدليل على حرمة أكل الديدان ما الدليل على حرمة أكل هذا إذا عملنا ببلاء عفوا يعني أنا ما أدري فعلا شايفين ولا تشايفين هذا الحلزون يسوي سلطة منه ما شايف أنت شايف ما شايف شايف أنت ها شايفون وعند عن عنا بالمنطقة كمان في من سلطة سووا منها سلطة ويعتبروها من شو ما حلزون حل هذا إيه بالي هذا بالي ما غير إيه بالي فأنا بنق مقصود شو ذي على حرمة هذه الأمور وعمدة الأدلة عمدة أدلتهم هو ماذا اللي عم يسمي الاستغذار هي أنها من الخبائث. تبغى تقول شيء؟
تجي أصالة الحل بالنسبة للمأكول.
ما إذا نحن بنينا أصالة الحل شو يعني؟
المأكول شيء.
لكن وين تجري لكن هي؟
مش حتى يعني.
شو دليل على حل هلا من يحل الأكل لحم الكنغورو كيف حللها؟
لا شو؟
كنغورو. شو اسمه بالعربي؟
كنغورو.
كنغورو. شو دليل على حرمة الكنغورو؟ حلية أكل الكنغورو. من يحلل لك أكل الزرافة ما دليل على حلية أكلها؟ برضو بفهم إن تذبحها. تنحرها ايه ما هي صاحبتها اه باي اه ايه طبعا من يقول بان الآية الكريمة قل أجد شو اسمه ان المحرمات محددة في القرآن الكريم يتمسك باطلاق الآيات انه هذه المحرمات لا غير فيبقى بائق على الحلية محرم السباع والكلب واللحم الخنزير ومشاكل ذلك اما باقي كله أصوات الحية تجري فيها فلك الحال من يقبل أصالة الحلية؟ ممكن واحد يقول أصلا ما عندي أصالة الحلية، أنا عندي فقط البهائم يجوز أكلها من الحيوانات فقط. ماذا البهائم؟ هذه الغنم والبقر وما أدري شو هولي وفصائلها ومشابهاتها
والحشرات
كله يقول ماذا عصاة الحرمة، يكون كله عصاة الحرمة استثنية خصوص الجراد.
الحشرات النهاية البهائم بس يحشرون نفسهم
بالأرض. لا البهائم مقصود البهائم البهائم يعني قصدي مثل الغنم والبقر والحصان والحمار وهالحيوانات هذه. بس أنا مقصودي هذه الحيوانات هي التي يجوز أكلها فقط، أما الباقي يعني نتعامل مع الحيوانات مع المطعومات بالتعامل ماذا؟ تعاملا أخباريا احتياطيا. وفي عندنا لا بعض يتعامل مع انفتاح تعاملا شو منفتحا كله حلال بالي كله أصل ماذا أنه كلها خلينا نكمل نقطة كمل نقطة يتعامل مع معاملة أنه كلها حلال. أنت شو بتنقح كأصل كقاعدة؟ إذا بتتعامل مع أصل الحرمة والاحتياط فأنت مرتاح بتخريج حرمة هذه الأمور لأنه لم يرد بجوازها دليل ولم يرد بحرمتها دليل. أما إذا أنت اخترت لا تقول الأصل فيها ماذا
الحلية
فتحتاج لإثبات الحرمة لدليل عمدة أدلة حرمتهم ماذا استخباث. لكن مشكلة الاستخباث ما هي؟ مشكلة الاستخباث أولا أن الآية التي حرمت الخبائث ما ظهر بتحريم الخبائث عندما قالت الآية يحرم عليهم الخبائث يعني النبي يحرم الخبائث لأنه قد حرم عليكم الخبائث والخبائث مفهوم عرفي حددوه أنتم. النبي هو الذي يحرم الخبائث فتشخيص الخبائث من يكون؟ بيد النبي مو بيدك. لذلك أنت قد لا ترى أن الخنزير من الخبائث. ترى أن الخنزير من الخبائث سابقا من سابق كمان عجيب لا بأس هذا عيشناه هناك حتى مع عشرة من الخبائث بعض يراب الخبائث على كل حال
هذا اللي يأكل المجاري والمضبطين
فينا البرد يعيش طيبة على ما بيحضر هذا أحد الغسيل الفكر على التلفاز بيحطوا له كتير هكذا أمور على كل حال فبعض الناس قد تراهم سواء كنت تراهم من الخبائث أم لم تكن تراهم من الخبائث المناط على كونه خبيثا أو له وتشخيص النبي صلى الله عليه وآله علم النبي صلى الله عليه وآله يحرم عليهم الخبائث. ما قال لو كانت الآية أحرم عليكم الخبائث نعم ممكن واحد يقول تشخيص الخبائث موكول إلينا لكن الآية تقول أن النبي يحرم الخبائث أنا شو العلاقة؟ هذه إخبار أن النبي كل ما حرمه عليك هو شو خبيث وكل ما لم يحرمه عليك هو ليس بخبيث. أما المقصود من الخبز ماذا؟ خبز بلحاظ الظاهر أم الخبز بلحاظ الباطن؟ قد تكون أكل طعام ليس من له من حيث الظاهر أي خبز لكن من حيث شو
الباطن.
من حيث باطن أمور ومشاكل ذلك يكون من أخبث الأشياء فعلا شو العلاقة؟ مثل بعض المسكرات لعله مثلا قد تكون من حيث الظاهر ليست خبيثة لكن من حيث الباطن ماذا خبيثة فعلي ما لي علاقة. ثانيا المشكلة الأعظم حتى لو سلمنا حرمة الخبائث في المقام مين قال بأن الخبائث كتب كيف نحددها في ناس تأكل رأس قرد يا أخي تأكل الدماغ القرد من رأسه يعتبروا أنه أكل شو إذا أردت أن أكرمك آتي لك بهكذا طعام ما شو رأيك أنت؟ طب عندك اي مناطق خبائث في بعض انا شفت مره في مجتمع عم بيحطوا عليه برنامج حطوا على برنامج وثائق عن قبيله يعني بمنغوليا جنب الصين كل شيء يمشي على الارض يؤكل كل ما يمشي على الارض يؤكل كل شيء
حتى الانسان لا هذا
اخر شيء اذا ذبحوا اذا ذبحوا خروف ما في شيء منه لا يؤكل الا الجلد طبعا يعني ما في شيء منه لا يؤكل كل شيء حتى العيون هذه العيون تؤكل كل شيء بتصور انه قابل للمضغ ياكلونه وش متصورين انتم طب كيف نحدد انه خبائث كيف نحدد في بعض البلدان وصلت فيهم تعدي أن يأكلوا أو شو اسمه أجنة شو يعني سقط تحديد الخبائث شو نسوي فيه
هل مزبوطة شيخنا
أو بس يعني جاي صار وصدر قانون بعدين أنه منع شو نسوي. ثالثا لو تنزلنا وقلنا أن لبن شو اسمه لأنه الخبائث محرم من قال أن يحرم إطعام الولد الخبائث يحرم طعامه بعد ما يضر به، مش أنه يحرم طعامه ماذا؟ الخبائث. مين قال أن يحرم على التعامل وأولاد الخبائث؟ أول الكلام فلتكن من الخبائث، ماذا على حرمة طعامهم الخبائث فعلا. على كل حال أصل، وعلى أنه بعض العلماء استعندوا على كل حال بيفتكر بيصوروا كلمة الخبائث يحرم عليهم الخبائث أنه الأفعال الخبيثة مو المأكولات الخبيثة، بيحملوا كلمة الخبائث في الآية. على كل حال بحث لطيف هو، هذه الآية شو ماذا دلالتها، هذه الآية شو دلالتها، هل الآية واقعا يمكن استفاد منها في أطعم وأشرب أو لا يمكن استفادها؟ لأنه كثير من الأحكام الشرعية مثلا نتكلم مع أحد شو قلنا من الخبائث ويحرم عليكم من باب ماذا خبائث، فيبغي تنقيحها. هل عندي قاعدة اسمها تحريم الخبائث؟ وإذا كان عندي قاعدة كيف نشخص أن هذا خبيث أو ليس بخبيث؟ تعرف أنه أنا أعتقد أن السمك من الخبائث، خصوصا هذا الجنب شو اسمه، هذا الرايد، شو الرايد اسمه،
روبيان
خصوصا روبيان
حشرة،
شو الحشرة هذه بعد، هاي خبائث، أنا شوف خبائث.
هو من أغلى
نازلك على روبيان شيخ،
شوي عشان غير. إذا كان المناط على على ذوقك الشخصي، ما في كثير أمور ترغب بها ولا ترغب بها، بالله عليك ماذا ترى، ما رأيك بالهدي القرمة السبزي ما أدري إيش اسمه هذه؟ إذا مناط على، إذا مناط على تشخيصك أنت يعني على ذوقك. طب أنا بعض الأحيان قد وإيش
ريحة مالتها مو حلوة بس الطعم جيد.
إن لله إن لله، هذا هاي تغيير الصدائق، هذه أمرنهم لغيرنا خلق الله تعالى معنا. هاي تغيير خلق الله تعالى، أنت وياه، أنت معه، أنت مولود هنا، شو تبغى تبرينك يوسف، أنت مش مولود هنا، أنت مش مولود هنا، أنت إيه خلاص نبقى أنت مولود هنا. فعلى كل حال لا، هو يفتكر حاله بعض عرفه في اسمه، انت خلصنا بقى مولود هنا وعيش حياتك كلها هنا انت. فاذا النقطة الاساسية في هذه الآية الكريمة، واقعا بحث جيد تبحثوا مسألة هذه الآية دلالتها، اولا نبحث ما معنى الخبائث، ان كان استفاد منها قاعدة في كتاب الأطعمة والأشربة، لو قدر ان استفدنا كيف نحدد ما الخبائث، من هو الضابط، من هو النوع، هل نرجع الى ما يستخبثه العرب
الشارع
تركه، اي عرف
مثل
اي عرف، اي عرف
الشارع
اي، بس من اي عرف، عرف من،
عرف المسلمين،
ها
عرف خاص،
عرف من اي مسلمين، عرف المسلمين اللي كانوا ساكنين بالجزيره العربيه ما. والا بالظاهر ما كانوا العرب يستخبثوا كل الحشرات،
ياكلون ضبط،
ها
ضبط
مثلا،
شو الضبط،
نوع من انواع السحليه،
لا هذه شو اسمه، ولا
جيب له صورة،
ايه جيب له صورة، تبع على الجوجل انت الضب، يطلع لك جوجل ايميج، يطلع لك دغري الضب ما هو. بالنتيجة الاساس تشخيص عرف من، عرف العرب العايشين كانوا مثلا البدو اللي عايشين بالصحراء، اللي هؤلاء نلاحظ عرفهم او نلاحظ عرف من،
كل عرف بعض الشيخ،
ها كل عرف المسلمين، ليش هالعرف الحادث حجة، ما أدري عليه،
العولمة أثرت فيك،
ها
العولمة أثرت،
أي عولمة،
يعني شفت العالم كله كان،
لا أنا بحبش سمك، لا أنا بحبش سمك، أنا بس عندي مشكلة ما أكل سمك، لا أخي مش كل واحد عنده ذوق شخصي بالأكل، بعض خصوصا بالأطعم بالأطعم والأشربة،
العرف العام، العرف العام ما يستغل
الربيع، ها
العرف العام ما يستغل الربيع،
طيب العرف العام لا يستقذره، بس هل العرف العام يستقذر الضب او لا يستقذر الضب؟ مين حكم يستقذره؟ مين حكم انه يستقذره؟ الضفادع هل تستقذر او تستقذر؟ الضفادع
مستقذر،
روحوا شوفوا اعراف ثانية وخبركم انا
اعراف المصرية،
روحوا شوفوا الاعراف الثانية مولانا، فالكلام هذه في اعراف يعتبروها من اغلى المأكولات، بعض الامور هذه يعني بالنتيجة عرف من؟ عرف البشري؟ عرف النوعي؟ ولا عرف العرب في البادية؟ ولا انت شو ميزتك انت عن واحد ساكن بالصين؟ شو المائز دي عندك انت؟ عقيدتك يعني عقيدتك بصير انه صار ذوقك صار حجة يعني لانه عقيدتك سليمة وعقيدته مسليمة؟ شو خاص العقيدة بالذوق؟ اقول حال هي الاستخبث، هي مشكلة الاستخباث، ما هو؟ ذوق، الأذواق دائما شو يعني قطعا تختلف، يا ما أنت مثلا بتشوف شيء مثلا قبيح غيرك قد يراه جميل وأنت قد تراه جميل وغيرك يراه قبيح وهكذا. وكثيرا ما تحصل. خبركم عن بعض معايير الجمال في بعض البلدان مثلا تستغربوا. بالنتيجة هذه المسائل مسائل ذوقية وليست مسائل ماذا نوعية واحد حتى يقول قد تشوفوا مجتمع واحد بيختلفوا بالأطلاق. هذه النقطة الأساسية في المقام. أنت شو رأيك باللحم الني؟ يستخبث أو لا يستخبث؟ لحم الني لحم الني.
يحبون لحم الني.
يستخبث أو لا يستخبث بنظرك؟
بنظري أنا.
إيه.
إيه ما.
يستخبث.
يستخبث.
خبيث. صور واحد جايب لحمة مثل ما هي. له وحياتك في منه هكذا يشيل عن نفس ال هو لحام يعني نفسه هو عم بيقطع لحم يشيل هديك ويأكل ويكمل شغل. النكتة هذه الأساسية. إذا لو بنينا على استفادة حكم شرعي من هذه الآية وأنها أفادتنا قاعدة تقول لنا هذه القاعدة قاعدة في باب الأطعمة والأشربة كل ما استخبث هو حرام. من هو المعيار؟ من هو استخباث من؟ استخباثك ولا استخباث كل واحد ونفسه كل واحد نعمل له شريعة؟ يعني نقول أكله الضب أكله شو اسمه هالحشرات جوع تايلاندا أكله الصراصير في تايلاندا جائز لكن في قمة حرام لأن هناك غير مستخبث وهنا مستخبث.
شو شو تشخيص المواضيع متى حيضع كمل تشخيص الموضوع مقول العرف
ما هنا مش تشخيص عرف هنا هنا قطعا ذوقي يعني صار يعني هل ممكن هل تحتمل أن يقال أنه أنا يحرم علي أكل السمك مثلا لأني أستخبثه؟
لا
إذا أكلت إذا أكلته
عرف البلد يعني
عرف البلد شايفه
بتصير
تشخيص موضوع العرف
ما أحد يلتزم بهالفتوى.
ليش
ما يلتزم بها؟ ما يلتزم بأنه الطعام من هنا حلال وهناك حرام يعني شو تسوي؟
تقدر تسافر تايلاند برا
الكلام هذا ما أحد يلتزم بهذه النقطة.
التخصيص بالنبي بالتزال ليش
هي الآية ظاهرة الآية تمنى بعبارة واضحة أن نفهمه من الآية أن الآية أصلا مش في مقام إلقاء قضية للناس في مقام إخبارهم أن النبي سوء يحرم عليهم الخبائث هذه بس الآية. الآية مو في مقام بيان قاعدة عم بيقول لكم أنا أحرم عليكم الخبائث
أصلاً خبأت كأنه في الآية تركها للمجتمع
تشخيص
شكلها. لا
اكتب فيها رسالة اكتب أنا نكتة بوصلها ماذا هاي تحتاج إلى شو إلى بحث. النقطة بدنا نوصل لها أنه ما عشت يعني إطلاق عبارة أنه يحرم الخبائث ما أنها قد القضية الواضحة ينبغي شو تسووا أنتو تكتبوا فيها بحث واضح ما الدليل على تحريم الخبائث.
ما صار
هذا بحث جميل لطيف مفيد جدا في كثير من أبحاث الأطعمة والأشربة فعلا. ما بقول لك أنت روح بحث يا أخي وبعدين بتقول ليش ما في ظهور اذكر قوله هذه لا في مقام بيان قاعدة وكيت 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 ورد كل الإشكالات في المقام بس شو سوي ابحث اكتب مش تحكي اليوم بس حكي اكتبهم فإنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا. قيدوا العلم بالكتابة اكتب وشو وأورث شو اسمه وأورث كتبك مين وبث علمك في بني عمك فإنهم يأتي عليكم يوم لا يأنسون إلا في كتبه.
الروايات مو نظرا
ها
يكتب الروايات مو
نظرا ما هو عم يكتب هو شو اسمه هو عم بيحاول يحيي شريعة شو عم يكتب هو. وإلا إذا كانت إذا واحد نخلي بس الروايات مثل ما هي ننقلها يبقى فقط تجربة واحدة تبني عليها الروايات. أما إذا أنت بتكتب على الروايات وتشرح الروايات تستطيع أن يأتي شخص بعدك شو يسوي ويبني على هذا المطلب مو هكذا. ولا ما نكتب الروايات بس يمشي الحال لا مش صحيح هذا الكلام. ولا كيف نطور علمنا وكيف نحفظ هذه الشريعة والترويج لهذه الشريعة إذا ما كتبنا واشتغلنا كيف نطور هذه الشريعة نحفظها على الجملة
بس ما يمكن الاستدلال أن هذه
خاصة النكات اللي بدي أذكرها ذكرناها بدي أخلص هذا البحث اليوم بس أنا بس أنتوا خذوا على عاداتكم نكتة بحث إحنا مش هم بناء على الحسم يعني صراحة بناء فقط على إثارة هذه الذهنيات الوقادة أحسن ما أقول بليدة هذه الذهنيات الوقادة لكي ماذا تذهب للبحث والفحص فعلا هذا كل ما نريده فعلا هذا كل غايتنا ما عندنا غاية أخرى. وأن يكون المرتب أي واحد يكتب بهذا البحث فرجينا عليه يعني كله من الشاكرين. وأن يكون المرتضع في الحولين فلا عبرة برضائه بعدهما وإن كان جائزا كالشهر والشهرين معه. والحولان معتبران في المرتضع دون ولد المرضعة. شفت البحث؟ يعني حتى لو كان ولد المرضعة عمره 4 سنوات وما زال يرضع من أمه 5 سنوات وبطل يرضع ترضو، لكن أمه عند لبن فأرضعت هذا باللبن، باللبن هذا أرضعت ولدا آخر، شو تنشر؟ تنشر الحرمة. عمدة الأدلة على ذلك هي الروايات المستفيضة اللي أصلا عندما نقول حولين، حولين منصرف الحولين إلى ماذا؟ الطفل المرتضع، مو أخوه بالرضاع الذي منه اللبن. نعم في بعض الروايات عبرت أن يكون من ثدي وإرضعان من ثدي واحد، في روايات عبرت لهذا التعبير جاء فيها فعلا. لا بس نقول نكتة أخرى، لا بس في روايات عبرت بهذا بال
يا شيخنا علي بن
أصباط. علي بن أصباط سأل سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد. بديش هالرواية، هذه الرواية عن ابن فضال مو رواية عن الإمام، هذه هذه رواية ابن فضال مو عن في رواية لما قرأت أنا سابقا بتعبر أنه يرضعان من ثدي واحد أو مشاكل ذلك، هذه فقط لبيان الحكمة ومشاكل ذلك. وإلا لو افترضنا أنه افترض هذه المسألة، لو كان هذا الولد الأول ما بده يرضع، يعني الولد الأول ماذا؟ ما رضع أبدا وأرضعته وأرضعت الأم فقط مين؟ الولد الثاني. في أحد يحتمل أنه لا تنتشر الحرمة؟ تفدت الصورة؟ ما أحد يحتمل عدم انتشار الحرمة. هذه الروايات اللي تتكلم أنه يرضعان من ثدي واحد ومشاكل ذلك فقط لبيان شو؟ بالحكمة. أنه عادة ليش عم ننشر الحرمة بين أخوين أو بين أخ وأخت مشاكل ذلك في الرضاعة؟ لأنهما يرضعان عادة من ثدي واحد. أما أنه لابد أن يرضعان من ثدي واحد، من قد لابد أن يرضعان من ثدي؟
ما في إشارة أصلا في الرواية لصاحب اللبن أصلا،
ها؟
تكون الإشارة لصاحب اللبن؟
لا مش صاحب، ما لها علاقة بصاحب اللبن،
بدون
فحل واحد. هي قطعا لابد من فحل واحد، سوف يأتي معنا، يأتي معنا الرواية. قد تكون إشارة لهذه النقطة أيضا لا بأس. والحولان معتبران في المرتضع دون ولد المرضع، فلو كمل حولا ولدها ثم أرضعت بلبنه غيره، يعني بلبن مين؟ الولد، يعني بلبن الذي نشأ بسبب ولادة هذا الولد غيره، نشر في أصح القولين أصد خلافا لل
وجودهم بأيامه أن كل اللي كان يرتضع كان مثلا هذيك ولد المرضع بيكون تحت السنتين.
كثير من الأمهات قد تشوف أنت في تلك الأيام لا ترضع أولادها، ترضع ناس تانين
وهي بترضع
هذا
غير وابنها ترضعوه، كثيرة كانت
أي موجودة، موجود أصغار ما تشي معتد به، أقلها شيء ومعتد به في الخارج. كان كثير من الناس كان إذا واحد معه مال، إذا كان واحد معه مال ومعه لا ممكن مال هكذا، قد يكون كمال شو اسمه العلاقة بالمرأة التي المرضعة، في بعض المراضع كان يعتدوا فيهم كثيرا يعني، فقد تذهب ترسل الأم رضاع ولدها لتلك الأم، يعني بعض المراضع من نسب معروف أو مشاكل ذلك موجودة عند العرب، هذه هي ما بترضع ابنها، بخلوا ابنها يرضعه واحدة أخرى.
بس هديك قديش ما عمره ابنها؟
قد ما يكون عمره، مش نظر الروايات. هذه نقطة أخرى على فكرة لا بأس فيها، أصلا في ناس كان شغلتهم الإرضاع، يعني كان عملهم إرضاع ولا مرة نظرنا ماذا، ولا ما نبهت الروايات لمسألة شو أنه لابد أن يكون عندها ولد عمره حولان فعلا، ولا مرة ذكرت رواية هذا النقطة. وفي مراضع كان، والمراضع عادة بتكون يستمر معها اللبن بعد الحولين، تبقى في رضاعة منها دخول الوقت. والحولان معتبران في المرتضع دون ولد المرضع، فلو كمل حولا ولدها ثم أرضعت بلبنه غيره نشر في أصح القولين. ولا فرق بين أن ها خلافا للحلبي وابن حمزة وابن زهرة. في عندك بجيب لك عبارة من عباراتهم فعلا، ابن حمزة يقول من شراءة الرضاع أن يكون للصبي المرتضع دون السنتين وأن تكون المرضعة في مدة السنتين من وقت الولادة. هذا ابن حمزة. ابن زهرة نفس الشيء، والحلبي نفس الحلبي الكافي في الفقه، كافي في الفقه. ابن زهر عنده كتاب الغنية، ابن حمزة عنده كتاب الوسيلة. ولا فرق بين أن يفطم المرتضع قبل الرضاع في الحولين وعدمه. هذه الفتوى أيضا خلافا، بس يمكن هذه خلافة قليل مع ابن الجنيد ومشاكل ذلك. هي المشكلة كلها في رواية واحدة أقرأكم إياها، ابن عقيل ابن الجنيد في رواية بس فيها مشكلة، هي هذه الرواية فعلا اللي هي عبر عن الإمام الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرم. الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرم شو يعني؟ يعني إذا ولد كان يرضع عمره 3 سنوات و50 يوم ونصف، عمره 3 سنين ونصف ولم يفطم بعد، كل مرأة ترضعه يكون رضاعا محرما. يعني هذا رضاعه، يعني لو افترض واحد بقي يرضى لعمر 50 كل رضاع يرضعه ماذا؟ يكون رضاعا محرما. ليش؟ لأنه لم يفطم بعد، لأنه لم يفطم بعد. فالمناط ليس على كونه في الحولين فقط، لابد أن يتجاوز الحولين ويفطم. فإذا لم يفطم بعد الحولين فيبقى ماذا؟ الرضاع ناشرا للحرمة. هذه الرواية ظاهرة بهذا المعنى، الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرمون، وظاهر بعض العلماء افتاهم بمضمون هذه الرواية فعلا. لكن الإنصاف غالب الظن، يعني عند الظن قوي جدا، أن هذه الرواية فيها تصحيف، والرواية أصلها هكذا الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم محرم. نفس الرواية نفس المضمون ورد في رواية أخرى بهذه التعابير، لكن عن راوي آخر. هذه الرواية عن داود بن حسين، تلك الرواية عن الفضل بن عبد الملك البقباق، نفس الروايتين معتبرتين، نفس التعبير. الإمام يعبر ماذا هناك برواية داود؟ الرضاع بعد الحولين. هناك الرضاع ماذا؟ قبل. أقلها شو يا أخي؟ بطل عندك لا وفق لا بها النقل ولا بذاك النقل، نقلين متناقضين، نقلين متهافتين. مع أنه أغلب الروايات التي تفسر الفطام بالحولين معنا، مع المشهور يعني، وفتوى المشهور هكذا، بس أصلا هذا المتن فيه شبهة. يعني عندما يقول الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم، نفس المتن نفس التعبير ورد فيه ماذا؟ الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم. راجعوا ذاتكم الروايتين، الرواية الأولى تبعيد داود بن الحسين بالوسائل جزء 20 صفحة 386 حديث السابع، ورواية الفضل بن عبد الملك جزء 20 صفحة 385 باب 5 الحديث الرابع. هني نفس حديث نفس الباب، حديث الرابع والسابع راجعوه، نفس المتن، وحدة قبل وحدة بعد، فيدلك على ماذا؟ أنه في شو؟ في تصحيف، ما في شبهة، في أحد الرواة اشتبهت عليه الأمر.
أولا علينا المسألة،
أولها بما نقوله، أولها بشو؟
قبل أن يستحق الفضل
عشانية أولا ما نقوله، يعني اللي هو سنتين، يعني سنة بعد السنة. والمعتبر في الحولين الهلالية، فلو شو الدليل على اعتبار الهلالية دائما بالتحديدات؟
يحمل على النظم
انصراف. شو هذا انصراف ناشئ من شو؟ استعمال، مش كثرة وجود واحد تختلف، لأنه يعني وجوده مثل بعض، الهلالية والشمسية مثل بعضهم، يعني في شيء أكثر من شيء يعني. إلا إذا بدك تعتبر أن الميلادي بدأ قبل، فالميلادي أكثر وجودا من بس من حيث الوقوع في الخارج كل سنة في عندي سنة ميلادية وسنة ماذا؟ هجرية، بغاية ما في الأمر، وسنة شمسية حسب ما تزعل، سنة شمسية. بس بالنتيجة من حيث الخارج، من حيث انصراف الحولين إلى الحولين الهلاليين لكثرة الاستعمال، كان العرب بيعرفوا شيء اسمه حزيران اللي بتسموه أنتو يوليو، حزيران وتموز وآب بيعرفوهم مع 20 الروم، لأنه لم يعاشر الروم
بعد الانفتاح، بعد ما صار في حروبين.
عم نتكلم على زمن الصادق، نحن عم نتكلم، شو عم نتكلم على زمن مين نحن؟ كان العرب بيعرفوا هذه الأشهر، ولا فيها بعض الروايات شهر حزيران ومشاكل ذلك، وحتى بيعرفوا أشهر الإيرانية نيروز وهالمسائل هذه. هذه الرواية بالصدوق اللي ذكرها، أتى شخص الإمام الصادق عليه السلام أمام أمير المؤمنين فأعطاه هدية، أتاه بملفوفة بهدية مش ملفوفة، ملفوفة هدية. فقال له ما هذا؟ قال هدية. قال له وش المناسبة؟ قال له لأنه عندنا عيد النيروز. قال له نيرزونا في كل يوم نيرزونا، إذا كل يوم جيبوا، إذا على نيروز جيبوا لنا هدية فجيبوا لنا كل يوم، اجعلوا كل يوم نيروز. شو فارقة عندي أنا هذه المسألة. والمعتبر في الحولين الهلالية، فلو انكسر
الراوي من منطقة بعيد مثلا من
هذا، والإمام قال له هلال حولين،
هو راح نقل هنا
بس الإمام قال له هلالية، تعتبر هلالية، خصوصا السلطة الحاكمة تتعامل مع ماذا؟ مع الهلالية. فهذا موضوع السلطة الحاكمة كتير مهم، هذا ما تستقلش فيه، قد الدولة تستطيع أن تجبرك على التعامل بما تريد. والمعتبر في الحولين هلالية، فلو انكسر الشهر الأول أكمل بعد الأخير 30 كغيره من الآجال، مثل أي أجل آخر تلفيقي، كأي أجل تلفيقي. والحمد لله رب العالمين.